طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه ربه بالهدى، تبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأوفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجه مقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. هذه خواتيم سورة التوبة، هذه السورة العظيمة التي تحدثت عن مواضيع أساسية وقضايا كبرى في الدعوة وفي مسارها وفي مسار السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. تحدثت عن الجهاد وعن علاقة المؤمنين بالكافرين، وأشارت إلى أحوال من أهل الكتاب كما فضحت المنافقين بشتى صورهم وألوانهم وتقلباتهم وأعذارهم، وتحدثت عن المؤمنين عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه من المهاجرين والأنصار، وأثنت عليهم بمواقفهم وبجهادهم وبذلهم وتضحيتهم. كل ذلك كان في بيان باهر وفي وضوح وجلاء يتخذ منه الدعاة والعلماء نبراة في جميع الأعصار والأمصار، فإن القرآن كتاب هداية يتحدث عن الطبيعة البشرية التي لا تتغير، وعن السنن الكونية التي وضعها الله عز وجل في هذه الدنيا وجعل الإنسان عالما بها ومسخرة له، فهو القرآن يتحدث عن كل هذا. فبين هذا الجزء أو هذا المقطع من السيرة وهذه الفترة الزمنية من السيرة، وهي في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مع جانب تطبيقي متعلق بغزوة تبوك كما هو ملاحظ ومفصل فيما سبق. في أواخر هذه السورة تأتي إشارات أو تختيمات تنهي هذا أو تسجل الستارة على هذا أو على هذه أو على هذا العرض القرآني وعلى هذه المعالجة القرآنية كذلك. فقال الله عز وجل: لولا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. معلوم أن ما سبق كان فيه كلام كثير حول المتخلفين الذين يتخلفون من المنافقين ومن الأعراب، وكما كان هناك كلام عن الذين بادروا وبذلوا وضحوا، فتأتي الآيات هنا ما كان لأهل المدينة. المدينة هي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يدرس، ومن حولهم من الأعراب القرى المحيطة والمناطق المحيطة. وهذا يدل على أن لا شك أن السورة نزلت في أواخر ما نزل، بدليل أن الإسلام قد انتشر وغالب أهل الجزيرة بعد الفتح قد دخلوا في دين الله أفواجا. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله، ما كان لهم أن يتخلفوا، كان حقهم أن يبادروا ويستجيبوا كما بادر السابقون من المهاجرين والأنصار. ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، لا يفضلون القعود ويقدمون رغبات أنفسهم ومشتهياتهم على رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن حق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وصحة الاتباع وبأن تقدم الاستجابة له على رغبات النفس. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحفظكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. من يتخلف عن رسولنا ولا يرغب بأنفسهم عن نفسه، لا يقدم مشتهياتهم ويرغب بها ويقدم رغباتهم على أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستجابة لداعيه عليه الصلاة والسلام، ذلك بأنهم. لماذا يكون ذلك؟ ليس إنما لأن المصلحة راجعة لهم، المصلحة راجعة لهم. أما نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله حاميه وعاصمه من الناس، ولا بد أن الرسول مبلغ أمر ربه لأن الله حاميه، وأيضا الله مظهر دينه، وإنما الأمر في كل ذلك راجع إليكم إن استجبتم، وإن لم تستجيبوا فيستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ولهذا قال ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. إذن المصلحة راجعة لكم في الدنيا وفي الأخرى، في الدنيا مغانم الفتنيين وفي الأخرى ثواب عظيم. لا يصيبهم ظمأ، يعني أي شيء ينالهم مشقة في سبيل الله فإنها محسوبة الظمأ. ومعلوم أنه أصابهم في تبوك شيء عجيب وشيء عظيم، وكانت تسمى غزوة العسرة أو جيش العسرة. لا يصيبهم ظمأ، الظمأ العطش، ولا نصب يعني أي تعب سواء في أنفسهم أو في رواحلهم أو في، ولا مخمصة عن جاعة، لا جوع ولا عطش ولا تعب في سبيل الله، ما دام أنهم قد بذلوا أنفسهم في سبيل الله وساروا من أجل جهاد لإعلاء كلمة الله، فكل ما يصيبهم من تعب وأذى وعنة فإنه في حسناتهم. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، كذلك أيضا أي حال أو أمر يفعلونه يكون فيه إغاظة لأعداء الله فإنهم متابون عليه. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلوا عليه، فكل شيء فيه إغاظة للكفار وفيه مس للكفار لهذا ما دام أنه في سبيل الله فإنهم متابون عليه. ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم، سواء كان حكالا مواجهة أي نوع من النيل بالعدو فإنه محسوب لهم. وهذا يدل على عظم الجهاد في سبيل الله، وأن كل شيء محسوب. ولم تعلمون أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الخيل التي هي لصاحبها أجر، فإنها ما أكلت وما استلت فرسا وما أكلت وفي روثها وفي شرابها كل ذلك كان له به أجر، حتى ما تفعله البهيمة في سبيل الله هو لصاحبها أجر، أكل حتى الخرعة حتى السير والركب التي يركبها كل ذلك محسوب له، وهذا أمر عظيم. ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وليس بعد هذا الإغراء إغراء، وأي نفوس تسمع مثل هذا ثم لا تبادر لإجابة داعي الله ورسوله. ومن هنا نحس أن الآيات فعلا هي في خواتيم السورة، وكأن القضية يسدل ستارها. إن كان شيء نشير إليه فهو ما يتعلق بالأجر والمشقة. الله عز وجل يقول لا يصيب ظمأ ولا نصب ولا محروسة في سبيل الله إلى آخره. فإذا كل المشاق التي تصيبهم في سبيل الله فهي محسوبة لهم. وهذه قضية نحب أن نشير إليها، لأن العلماء ذكروا فيها فقها يحسن التنبيه إليه. المشهور في العبارات المتداولة أن الأجر على قدر المشقة، الأجر على قدر المشقة. والمشهور كذلك أن الدين يسر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. فهنا الأجر على قدر المشقة. فهل يعني هذا أن الإنسان يتعمد المشاق ويمشي في الشمس ويطوف في الشمس يبتغي الأجر ونحو ذلك؟ النظر في هذه النصوص، نصوص اليسر في الشريعة ونصوص الأجر على قدر المشقة، يحتاج إلى حقيقة إلى نظرا في الفقه، أقصد فقه النص، والنظر في النصوص الأخرى وجمع بعضها مع بعض، والنظر في الأجور المعطاة على الأعمال فيما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفيما دل عليه القرآن. الواقع أنه لا شك أن ما يصيب الإنسان من مشقة وما يصيبه من نصب وما يصيبه من تعب في العبادة فإنه يثاب عليه. أما أن يتعمد الإنسان المشقة أو أن يتقرب إلى الله بالمشقة فهذا ليس من الدين. الله لا يتقرب إليه بالمشقة. إنسان يصوم ويجلس في الشمس يقول أن يتعرض لمشقة هذا ليس من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم مجتمعين فرآهم مجتمعين على الرجل، قال من هذا؟ قال أبو إسرائيل. قال ما شأنه؟ قالوا نذر أن يصوم وأن لا يتكلم وأن يقف في الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليستظل وليتكلم وليتم صومه. إذا السكوت ليس عبادة والجلوس في الشمس ليس عبادة. فأبقى المشروع، قال له يصوم لكن مروه ليستظل، فإذا استظل ما يجب في الشمس يتعرض المشقة بحجة الأجر، هذا ليس من الدين. لكن المشقة التي تكون في طريق العبادة، تمشي إلى المسجد والطريق مشمس تتابع على ذلك،
تأتي في الحج والوقت الصيف تتابع على ذلك، لأن العبادة وقعت في هذا الموقع. رمضان في الصيف فيه مشقة يتابع على الإنسان زيادة، لكن لا يتعمد الإنسان يجلس في الشمس أو لا يصوم إلا في الحر أو لا يصوم الاثنين والخميس إلا في الصيف، هذا ليس من الإسلام. لكن إذا جاءك نصب في العبادة أنت المتابعة، أما أن تتعمد المشقة ليس قربك، لا يتقرب إلى الله بالمشاق. لدليل أن هناك أعمالا خفيفة أجرها أعظم من الأعمال الثقيلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة أو ستون شعبة بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة على رواية، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أيهما أشق؟ إماطة الأذى أو قول لا إله إلا الله؟ إماطة الأذى أشق، لكن قول لا إله إلا الله أعظم أجر. قول لا إله إلا الله أعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله. طبعا أشك أن القول يصحب اعتقاد، اعتقادا باللسان لأن هذا قول منافقين، لكن ومع هذا أيضا الاعتقاد أسهل. قول مع الاعتقاد أسهل من تزيل أحجار من الطريق وتزيل أذى عن الطريق وتزيل الشوك، وهذا في أجر لا شك. ثاني الميزان حبيبة ثانية الرحمن خير ثانية على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والتسبيحات والأذكار والأعمال إذا تتفاوت على حسب الأجر في ما دلت على النصوص أشياء خفيفة وأجرها عظيم، مع أن المؤثر في ذلك أيضا وهو مهم جدا الاعتقاد والإخلاص وحضور القلب، هذه تؤثر كثيرا. زانية مثلا من بني إسرائيل كما جاء في الخبر، زانية رأت كلبا يأكل الثرى من العطش فسقته فستر الله ونافر أخر له. أيضا هذا على التوجه وعلى النية وعلى القصد. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أجرك على قدر نصبك أو عمرتك على قدر نصبك، على مع أنها مشقة جاءت في طريق العبادة. فالذي مثلا يحج من أهل مكة على قدر نصبه، والذي يحج من بلد بعيد من أقصى الشرق أو من أقصى الغرب، والذي يحج على وسيلة مريحة وآخر على وسيلة شقة لأنه لا يملك، فهذا ليس كما على قدر نصبه، لأن هذا جاء في طريق العبادة، جاء في طريق العبادة. ثم قال سبحانه ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون نواديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. هذا أيضا نوع آخر من المحسوب لهم، لا ينفقون أشياء يبذلونها في سبيل الله، ومعلوم أن الجهاد يحتاج إلى بذل، الجهاد يحتاج إلى بذل وإلى بذل كبير، ولهذا كان الندب بأن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأحيانا يقدم الأموال بأموالهم وأنفسهم، فجزما أن الجهاد يحتاج إلى مال، ولا أحد يصعد الهيجة بغير سلاح، وإنما لابد من السلاح والسلاح. قضت سنة الله عز وجل أن لا يكون إلا بمال ولا يكون إلا بتصنيع، ولهذا هذه من الأسباب التي يأخذ بها المسلم، فمن ذهب من المسلمين يجاهد بغير سلاح هذا لم يسر على سنة الله ولا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما حق المسلمين أن يأخذوا بالأسباب، وهم متابون على ذلك أعظم الثواب. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة مهما كان، ومعلوم أن عثمان رضي الله عنه كان من السباقين إلى ذلك، ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم مرة فحث على جيش العسرة فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: علي 100 بعير بأحلافها وأقتابها، يعني بجميع تجهيزاتها. قال: ثم حتى، فقال عثمان: علي 100 بعير أخرى بأحلافها وأقتابها. قال: ثم أذن مرقاة من المنبر ثم حث، فقال عثمان: علي 100 أخرى بأحلافها وأقتابها. إذن هذا أنفق نفقة كبيرة. فقال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيده هكذا يحركها، يعني متعجب كيف أن عثمان رضي الله عنه بذل هذا البذل. وفي الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، يرددها مرارا عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا نفقة كبيرة، وجهز جيوشا عثمان رضي الله عنه ومول مقاتلين ومجاهدين. ولا ينفق نفقة صغيرة ولا كبيرة، قدم الصغيرة لا شك أنه اهتماما بها وحفظا للمنفقين الصغار والذين لا يجدون إلا جهدهم. ولهذا كان المنافقون يلمزون المتطوعين من المؤمنين بالصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون من سخر الله منهم. إذن أي نفقة ينفقها الإنسان في سبيل الله فهي محسوبة، بل قد تفوق الكبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دينار سبق 100 دينار، دينار سبق 100 دينار. إذا كان إنسان عنده ديناران فأنفق أحدهما، وإنسان عنده 1,000,000 وأنفق 100 دينار، أبو دينارين الذي أنفق دينار الأفضل، لأنه أنفق نصف ماله، أنفق نصف ماله، وأبو 1,000,000 أنفق 100 دينار لا تساوي شيئا في بالنسبة إلى ماله. إذا هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: دينار سبق 100 دينار. فالنفقة الصغيرة هي على جهد المقيم، على قدر ما يبذل الإنسان. وكما قلنا العبرة على القصد وعلى القلب. قد إنسان أحيانا ما عنده شيء لكن يتحرك لو أن الله أعطاه لبدل، هذا يساب على هذه النية، يساب على هذه النية. والمسلم إذا نصح لله، وهذا مهم جدا، مهم جدا، إذا نصح لله ورسوله حتى يخرج عن النفاق ويخرج عن الكسل، إذا كان غير قادر لكنه نصح لله ورسوله، كما قال الله عز وجل في الذين لم يحملهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد ما يحملهم، تولوا وعيهم شهير حزنا الذي في أول آية: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحميرهم قبلها ليس على الضعفاء، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وهو شرط كبير، شرط كبير جدا إذا نصحوا لله ورسوله، لأن الكلام عن نفاق ومنافقين. إذا بقيت وتخلفت وأنت عاجز عليك أن تحفظ المؤمنين في عوراتهم، تحفظهم في أموالهم، تتفقد أطفالهم، تتفقد صبيانهم، هذا نصح الله ورسوله. إذا ذهب المجاهدون وأنت ليس عندك مؤونة للجهاد، إذا لك الجهاد في البلد، تحافظ على الناس، تحافظ على الأطفال، تحافظ على الصبيان، تحافظ على النساء، تحافظ على العورات، هذا نصح الله ورسوله. لا أن تكون مخذلا منافقا تقع في أعراض المجاهدين، هذا كذا وهذا كذا وهذا دابته كذا وهذا سلاحه كذا، هذا ليس من النصح لله ورسوله. وهذا يدلك على 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 عظمة الإسلام، وأن كل إنسان عليه مسؤولية على قدر ما يملك. هذا الضعيف الذي ليس عنده لا مال ولا درهم عليه أن ينصح، لا يكون مخذلا، أن يحفظ المسلمين والمسلمات في عوراتهم، في أسرارهم، في أولادهم، في أطفالهم، هذا مسؤولية كبيرة. إذا قام بها فإنه يكفي المجاهد أن يذهب وهو مطمئن أن إخوانه آمن على نفسه وماله، بل أكثر من آمن، يعلم أن إخوانه يخدمونه في البلد وقد ذهب إلى الجهاد. هذا شأن استطرابي، لكنه مهم في أن الإنسان لا يحقر أي عمل يقدمه لله، يقدمه للجهاد، يقدمه للدعوة، يقدمه الإسلام، يقدمه الإيمان، يقدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لدعوته ولسنته. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا، حتى خطواتهم محسوبة وخطواتهم مأجورون عليها إلا كتب لهم قليلا حسنا ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فالله يجازيهم على أعمالهم وعلى إحسانهم. والمحسن هو الذي يبذل ما يستطيع. يكفي الإنسان أن يحسن، على معنى أن يجتهد في الصدق، يجتهد في البذل، يجتهد في النصح لله ولرسوله ولعلمة المسلمين وعامتهم ولكتاب الله. يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ونكتفي بهذا القدر، وما بقي نتركه لأسئلتكم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هل أجر الحاج مثلا الذي عرض له مشقة في عرض العبادة كالذي لم يوجه مشقة قط، أم أحدهما أفضل الآخر؟ الذي عرض له مشقة لا شك أنه يجر عليها، إذا عرض له من مرض، من كلفة، من بل حتى إذا سرقت نفقته وشق عليه أمره فإنه يثاب، فإنه يثاب. أو تعطلت دابته أو مركوبه فإنه يثاب. أو حبس من أجل محرم معه وجلس معه واحتسب ذلك فإنه يثاب. أما الذي لم يعرض له شيء فلا يعني أنها الأفضل، لكن كل الله سبحانه وتعالى حافظ عمله ولن نضيع أجر عامل من ذكرها أنثى. رجل خلع ملابس إحرامه قبل أن يحلق فماذا عليه؟ وهل يستوي في ذلك الناس والجاهل؟ نعم، الناس والجاهل لا شيء عليه، إنما عليه أن يقصر حال ما يذكر. وإذا طال العهد جدا أو سافر مثلا فإنه يجب هذا النقص بدم، لأن التقصير أو الحلق واجب نسك من الأنساك واجب، إذا تركه فإنه يجبره بدم يذبحه في مكة ويوزعه على فقرائها. يقول: قدمنا من بلد عربي مجاور وقمنا بأداء الأمر وننوي البقاء في مكة المكرمة عدة أيام، فهل يشرع تكرار العمرة؟ الأولى الطواف، الأولى الإكثار من الطواف، لكن من عمرة الإتيان بعمرة ليس ببدعة، وإن كان الأولى كما قلنا هو الطواف. ماذا تفعل المرأة إذا رفض زوجها أن تلبس النقاب يعني ستر وجهها؟ ليس له طاعة، لا تطيعه في هذا، لا تطيعه في هذا، لكنها إذا تحفظ حقه، تحفظ حقه وتحاول أن تعالج الأمر بالحسنى. هل للمحرمة بحج أو عمرة أن تكشف وجهها في الطواف والصلاة؟ لا، إذا كان هناك أو إذا كان تم رجال من أجانب فإنها لا تكشف وجهها لا في الصلاة ولا في الطواف. هل إذا تزوج المرء امرأة ثم طلقها ولم يتزوجها أحد قبله وحملت معه وولدت ولم يراجعها وتزوجت برجل بعده ورزق معه بنين والمطلوب، هل يعتبر أو يمكن أن يكون أبناء الزوج الأخير محارا لبنات الزوج الأول؟ ليس لهم إلا إذا كان لها أولاد، نعم يكون الحسن من الأخ ثم الأم. أما إذا لم يرزق أولاد، لم ترزق أولاد من الزوج الأول، طلقها وليس معها أولاد، فمعلوم أنها ليس لهم علاقة. أما إذا أتت بأولاد فمعلوم أنهم يكون إخوان أولاد الزوج الثاني إخوان لأولاد الزوج الأول من الأم، ما دام أن أمهم واحدة. متى يقرأ المأموم الفاتحة بعد الإمام، وخاصة أنه لا يوجد فترة لقراءتها؟ إذا لم يوجد فترة يقرأ ولو كان الإمام يقرأ. اشتريت أرضا بنية الاقتناء، وبعد فترة فكرت في البيع وعرضتها فانقلبت النية.
لكن العكس ينفع. لو انك اشتريتها بنية التجارة ثم طلبتها للسكن لا زكاة فيها. لماذا؟ لان هذه كما يقول فقهاء الاصل انها لا زكاة فيها. الاصل بخلاف النقدين ذهب والفضة النقدين هذه هي الزكاة. حتى نوزع للتجارة وغير التجارة ونحن نقول الذي عنده فلوس رافعها من اجل مهر النكاح مثلا يزكي او يجمع فلوس من اجل يبني بيت يزكي. لأن النقلين أصلها للتجارة أصلها للنماء والتجارة بخلاف الأشياء الأخرى. الأشياء الأخرى أصلها ليس في التجارة لكن هو الاستعمالات العادية. زوجتي أعطتني بعض الذهب لأبيعه وأخذه في عمل عمارة لنا ولأولادنا فهل لها أن تطالبني به بعد حين من الزمن وهل لي أن أرد بعضه أو كله؟ إذا كنتم مختلفين فتذهب إلى القاضي إن شاء الله وإذا كنتم غير مختلفين تقابل لي إن شاء الله بعد الله بعد الانتهاء الأسئلة. هذه اقتراحات من الكاتبة جزاها الله خير كثير من نحن في طريق ان شاء الله تنفيذها ان شاء الله كل هذه ان شاء الله كلها في الطريق حقيقة الحمد لله نقول ان شاء الله مطلوب الاعتبار الا واحد منها والله هذا نقرا على الاخوان يسمعونه. يقول مما يريح الجالس الاكثار على الاتكاء على الاعمده المستقيمه البعيدة عن فيرجع بها فيرجع عند القصة الله أعلم يرجع عند الترميم ملاحظة ذلك الأمر خير إن شاء الله. يطلع عندك ما وراء في اتكاء يعني ما عشان اتكاء على السقف ما عشان اتكاء لكن على كل حاجة كان مهيئة طيب يعني لا يرغب الإفاضة والحديث عن قرين الإنسان وهذا الإنسان لكل إنسان قرين وهذا الشرط ومن فضى في هذا لا أظن يعني تفيد كثيرا وإنما يكفي الإنسان أن يعرف أن له قرينا وأن هذا القرين أيضا لا يعني أن الإنسان يصيبه لقوات أو يظن قرين معناته أن فيه مثل من الجن لا إنما هذا يعني دلت عليه النصوص ولكن هذا لا يعني أنه يؤثر على الإنسان حيث التكاليف. فالإنسان مكلف ومسؤول عن تصرفه نفسه مسؤول هو عن تصرفه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه هو أن صاحبه أسلم فإن أن الله عانني عليه فأسلم. بعضهم قال أسلم يعني دخل الإسلام وقيل أسلم يعني استسلم فصار لا يأمر بالشر فلا تشغل بالك كثيرا في هذا. لكن آداب وأركان الطواف وما حكم من خرج أثناء الطواف لرؤية صديق من داخل الحرم وعلى لإكمال الطواف. من أركان الطواف وآدابه أولا الطهارة الوضوء وأن يجعل البيت عن يساره عن يمينه ويطوف كما يطوف الناس لا أن يطوف منكسا ولكن يطوف خلف حجر إسماعيل ما يدخل من الداخل. ومن الآداب أن يستشعر عظمة الله عز وجل وأنه يعبد ربه عند هذا البيت وأن هذا البيت هي أعظم بقعة في الدنيا وأن يستشعر هذه الأمور فإن تعبده سيكون أكثر عمقا أعظم بقعة في الدنيا ويستشعر أنه لا يجوز أن هذه العبادة الوحيدة في الدنيا ليس في الإسلام أي عبادة تشبه هذه العبادة أبدا لا يتقرب إلى الله بطواف إلا هنا أبدا. ولهذا يروى أن بعض الولاة أو الملوك أو الخلفاء نذر لله
انشقاء كان ما ينشقاه الله أن, 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 أن يعبد الله عبادة لا يعبدها أو لا يشاركه فيها أحد, لا يشاركه فيها أحد, فشفه الله فاحتار في الأمر, اختار في الأمر فسأل أهل العلم فقابله واحد منهم اذهب إلى مكة وإن تمكنت أن تمنع الناس من الطواف وتطوف سبعة أشواط فإنك في عبادة لا يشاركك فيها أحد. ليس في الدنيا شيء يجوز الطواف حوله أو يتقرب إلى الله بالطواف حوله إلا هذا البيت, لا قبور ولا بيوت ولا أماكن ولا مساجد ولا يجوز إلا في هذا البيت. فإذا استشعرت هذا وأنك في بيت الله, ولهذا كانت الحرمة معظمة ولهذا الهم بالمعصية يعاقب عليه ويجازى عليه, لأنك في 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 بيت الله عز وجل, كأنك كان كالذي تعالى الله عن تشبيه التمثيل كالذي يخالف الملك وفي بلاطته ويخالف السلطان وفي قصره, هذا أعظم من الذي يخالفه وبعيد. إذا استشعرت هذه الأمور وعلمت النعمة التي أنعم الله عز وجل عليك بها وجعلك لذلك أهلا أن بلغك بيته, هذا 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 نعمة كبرى. فإذا استشعرت من ذلك فإن هذا يكون أقرب إلى أن تكون أكثر عمقا وأكثر صدقا في العبادة. ما حكم من وجد عن بقي جديد كلمة السؤال أنه يخرج ليسلم على صديقه أو على صديقه إذا كان لم ينوي قطع الطواف أو لم يقل الفصل فيكمل, أما إذا كان قال الفصل أو نوى قطع الطواف فإنه يستأنف فإنه يبدأ من جديد لأنه ينقطع. ما حكم من وجد لقطة في مكة المكرمة مثلا ساعة ثم إذا عليه أن يفعل بها؟ عليه أن يعرف عليها, يعرف عليها في موضعها وقربه وحوله ويضع المناطق التي حوله إذا كانت دكاتير ونحو ذلك يعطيهم خبر ويضع عنوانه إما هاتف وإما صندوق بريد أو نحو ذلك لعله أن يأتي صاحبه, فإن لم يأتي صاحبها فإنه يتصدق بها ولا يملكها. لقطة مكة لا تملك بعد التعريف, لا تملك بعد التعريف بخلاف غير مكة فإن لقطتها تملك بعد التعريف الشرعي. ما حكم إهداء المدرسة أو المدرسة هدية ودية إذا كانت معتاد ودية ولا وليس المقصود منها شيء آخر يتعلق به يؤثر على الطالب أو على النتائج أو نحو ذلك فلا حرج, الاقتراض طيب والمدرس من حق الناس في العناية والرعاية والاعتراف بحقه, كذلك المدرسة أيضا كذلك احترام واحترام هيئتها وإدارتها والاعتراف بالفضل لمن ربوك, هذا أمر حسن بخاصة إذا كنت من القادرين ومن المسيرين فإن هذا خير جديد. عن الشيخ عبد الرحمن الشيخ وبإجازة على كل حال سيأتي نهاية الأسبوع إن شاء الله. ما هي شروط المسح على الجوربين وهل إذا كان جورب خفيفا يسهل عليه المسح؟ شروطه أن يغسل على طهارة وأن يكون خفا يسمى خفا بخلاف النعل فإن النعل ليس خفا, هذا أغلب ما يمكن, وأن يكون طبعا طاهرا وأن يكون مباحا وأن يكون من جلد طاهر يعني أو من مادة طاهرة من جلد أو سماكة وغيره, وأن يكون طاهرا ليس نجسا وأن يكون مباحا ليس مغصوبا, هذه أمور معروفة. أما ما عدا ذلك من أن يكون مثلا صديقا أو أن يكون غير مخروق هذه أشياء ذكرها العلم رحمهم الله وأرادوا به على معنى أن يكون سافرا للمفروض، أما أن يكون سافرا للمفروض نعم يكون سافرا للمفروض، لكن إذا كان الشق خفيفا أو كان حال الناس هكذا ضعيفة فإنهم يمسحون ولا حرج إن شاء الله. فإن الصحابة كانت حالهم المادية معروفة وفيها ضعف، وكانوا حتى في غزوة ذات الرقاع ثم ذات الرقاع لأنهم كانوا يضعون على أقدام شيئا من الخرق لقلة ما عندهم. فهذه الأمور كلها تراعى على حسب ظروف الناس، وكل ما سمي خفا فإنه يجوز النص عليه. ما الحكم في إنسان يسبقه البول أحيانا ولا يعرف أين مكان الغرز ملابسه فماذا يفعل؟ إذا كان فعلا متيقن أنه خرج منه بول فإنه لابد أن يغسل ما استيقن، أو يغسل حتى يستيقن، يغسل حتى يستيقن. أما إذا كان شك أو وسواس أو شعور بالانتقان ولم يخرج شيء فإن هذا لا يضر. أما إذا كان فعلا رأى بللا أو استيقن لكن راجع إلى المناطق فإنه يغسل ما استيقن، يعني غالبا سيكون في المقدمة، غالبا سيكون في المقدمة على الخلف مثلا ما يكون في شيء، على حسب على كل حال ما يغلب على ظنه يغسل حتى يغلب على ظنه أنه قد أحاط بكل المنطقة التي يحتمل أن يكون فيها دور. يقول إنني والديني يبلغان من السن 50 عاما وهما لا يقرآن ولا يكتبان، وقراءتهما للفاتحة وبعض السور الصغار لم تكن صحيحة، وقد قمت ببعض التعليم لذلك وهم لم يحسنا وهما لم يحسنا ذلك بعد، قال علي إثم. لا ليس عليك إثم، إنما عليك أن تفعل بالتعليم فقط وليس عليك أن يتعلم، عليك أن تعلم فقط، أما أن ينجحوا ليس إليك، وأنت متابع إن شاء الله، بخاصة أن التعليم الكبير معلوم أن فيه مشقة. هل الصلاة خارج المسجد الحرام كمثل الصلاة في المسجد الحرام في حدود الحرام؟ نعم، ما دام داخل مكة فكل مكة حرم والأجر فيها إن شاء الله، الصلاة فيها بنية كلف الصلاة، وإن كان المسجد الحرام يزداد فضله بأمور أخرى كمشاهدة الكعبة وكثرة الجماعة والسعي إليه وقدم المسجد، فكل هذه أمور يزداد فيها الفضل بالنسبة للمسجد الحرام. ماذا يقال لشباب المساجد وشباب الصحراء في العالم الإسلامي؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم وأن يقويهم وأن يثبتهم وأن يرزقهم الاستقامة على الحق، وأن يحفظنا وإياهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يعيذنا من مضلات الفتن، ووصيهم بالثبات، ووصيهم بالتحري، ووصيهم بعدم التعجل، ووصيهم بالتأني كثيرا كثيرا جدا، وأخذ الناس بالرفق وأخذ الناس بالشفقة، وأن لا ينظر إلى الناس الأوساخ والمقصرين وأنهم كأنهم قوم ممقوتون وأنهم قوم منبوذون. هذا غلط كثير جدا، أنك تنظر إلى الأوساخ وكأنك تنتقم منهم. ففي بعض الدعاة ينظر إلى الأوساخ وإلى المقصرين نظرة نقد ونظرة استنقاص. نعم لا شك أنها في نفس المساكين الأوساخ، لكن أنت لا تنظر إليهم لأنك لا تؤثر فيهم في الدعوة إذا كنت على هذا النحو. أما إذا نظرت إليه نظر شفقة وأنك فعلا كأنك تأخذ بحججهم عن النار وكأنك تريد أن تنقذهم مما هم فيه فإنهم يحسون بهذا. أما إذا كنت تنظر النظر تعالي ونظر استكبار ونظر احتقار وكأنك أنت الولي الصالح وغيرك غارق في المعاصي، هذا يؤثر كثيرا في الدعوة، والناس تفهم والناس تدرك، و نظرات العيون وإدراكات القلوب هذه أشد وأفهم، قد لا يقولون لك شيء ولكنهم يعرفون. أما إذا كنت سمحا طيبا رفيقا شقيقا باسما مضحيا باذلا، هذه كل امور مؤثره في الدعوه. اذا كنت من اهل المال ومن اهل البر تبذل وتحسن وتشفق على الصغير وعلى الكبير وعلى العجوز وعلى الهرم وعلى الجاهل وعلى الاحمق، تكون حليما تكون رؤوفا تكون حريصا تكون، فتتحرى اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم فتختفي اثرها. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه قضايا مهمه كبرى، على اننا نعلم قطعا انهم مبتلون، ان شر والصحوه مبتلون، وانهم يلاقون عنتا ويلاقون عثرات ويلاقون تعثرات، لكن عليهم ان يصبروا، عليهم ان يصبروا صبرا جميلا. النبي صلى الله عليه وسلم حينما شكا اليه بعض الصحابه فيما يلاقون قال انكم قوم تستعجلون، وذكر عن سابقين في امم انهم كانوا ينشر يوضع المنشار على نفق راسه لا يصد ذلك عن دين الله او عن الدعوه. فهذه كل امور يجب ان يعرفها الدعاء، وليس المهم ان تنجح، المهم ان تدعو، وهذا مهم جدا. المهم ان تدعو الى الله وان تستيقن انك على بصيره وانك على طريق صحيح. بس اما ان يدخل الناس في دين الله افواجا وان يصبحوا هذا ليس اليك. بعض الدعاء والشباب والمصلحون اتقهم الله يظن انه اذا قام على المنبر وقال كلمتين او قال كلمات حتى وبدل ان الناس حالا ترجع، فهو متفطر قلبه ويتكلم بحرقه وشفقه يظن ان الناس سمعنا واطعنا. لا، نوح عليه السلام جلس 1000 سنة الا 50 عاما، هذا عمر الدعوه بس، وما آمن قال الله وما آمن معه إلا قليل. 950 سنة نبي نوح إليه مؤيدا بالمعجزات محفوظ، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا أنتم، محفوظ ومعصوم، وما آمن معه إلا قليل. ابن ما استطاع أن يفعل، إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. ولا في أحد سيحضر، هل في إنسان أقدر على أحد من أبنائه؟ ما استطاع. إبراهيم يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وإلا كان من الكافرين. ليست مهمتك أن يدخل الناس في دين الله وأن يصلح الأوضاع، لا، مهمتك أن تبلغ بس. ويجب وهذه مهمة رسل البلاغ، ليس عليك هداه، فلا تتحرك أو تهيأ أو تقول خلاص الله 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 فرغ منهم. لا يا أخي، ليس لك إلا أن تدعو، تدعو وتجتهد وتموت وتلقى الله وأنت على هذا الطريق، تلقى الله وأنت على هذا الطريق. وثق يا أخي أن كثيرا من الناس يدعون على يديك وأنت لا تدري. تقول كلمة المسجد فيه 5000 3000 واحد منهم يصلح، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حبل النعم. ما تدري يعني كثيرا لا ترى من هداه الله عليه أبدا، قد ترى بعض الناس لكن ما ترى. لما تكتب قد تكون كلمة أيضا أنت ما قصدتها فهمها هذا الجانب وكانت وافقت قلبا مفتوحا أو وافقت واقعا عنده يعيش في نفسه أو في بيته أو في أهله في زوجه، فأصبح والله وأنت لا تدري، كل ذلك مثاب لك وانت لا تدري. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك بسم الله، وإن شاء الله تفهم لك على خير وأنه وضع يديك كثير لا تراهم. إذا لا تنتظر النتيجة، وهذا مشكلة كثير من الناس أنهم ينتظرون النتائج ويتعجلون ويريد أن يرى النتيجة بنفس الله. يجب أن يتربى المسلمون والدعاة خاصة والشباب على هذا، يتربوا أن يدعوا فقط وأن يجتهدوا أنهم على الصواب وأنهم على الحق وعلى النهج المستقيم على طريق السلف الصالح، أما ما وراء ذلك فليس إليك. وأن تنظر، ومهم جدا جدا أن تنظر إلى الناس بشفقة وأنهم يروك شفوقا طوال الوقت، لا تيأس أبدا إلا أن تكون شفوقا. انظر حال النبي صلى الله عليه وسلم، كم لاقى من جفاء الأعراب، وكم لاقى من نفاق المنافقين، وكم لاقى من غلظ الكفار، ومع هذا يأتي الأعرابي بدوي يعطني يا رسول الله بارك الله ويجر حاجته حتى يأتي الحاجة في صفحته، فيلتفت من لا يجد على أن تهد الأعضاء وقال ايش تسوي. يأتي الأعرابي في المسجد يقول واحد يبقى في المسجد هل مخمس في السجن على طول يبقى في من بدوي يبقى في السجن ويسرق في المسجد. ما هذا الموقف؟ لا تجرمه. فلما هذا أمر النبي بسجد الماء ثم قال له هذا إن المساجد لم تبن لها. ماذا قال؟ ذهب منطلقا اللهم ارحمني يا محمد ولا ترحم معنا أحدا، لأن الصحابة كلهم يريدون أن يجرموا ينكرون عليه أو لأنهم نظروا إليه نظر شجر. والرسول دعاه بشفقة ورحمة وقال يا هذا إن المساجد لم تسألها إنما هي للصلاة ولذكر الله. نجد الله كلمة رقيقتين رقيقتين وقال صب عليه سجل من الماء وانتهت القضية. فما كان منه إلا أن قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا لقد حجرت واسعا، رحمة الله تتعني أنا وإياك والناس كلهم. فهذا هو الذي يمكن أن يقام في هذا المقام، ولعل أكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.